الشيء التاسع والعشرون من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله.
لا مسألة. قال مالك رحمه الله تعالى في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل، وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى.
هل هو الصواب أن المقتول هم اللي لهم الخيار لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل وإما أن يقتله، فالخيرة ليس للقاتل وإن كان القاتل هو المتعين أولا، لكن إذا سمح عنها أولياء المقتول ورضوا بالدية فقد رضوا بالأدنى فهم مشكورون، هم مشكورون حينئذ فالخيرة لهم من أصل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
مسألة. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة.
مكتوب هنا على أن يعفو على الدية.
يعفو عن القصاص على الدية، هذا يأخذ الدية يعني. هم يعفو عنها، يعفو عن القصاص ليأخذ الدية. يكون عفوهم مركزا على الدية. نعم. على على. يعفو عليها. يعني يعفو عن القصاص، يعفو عن القصاص. هل أن يستقر ذلك على الدية، يعني حقهم يستقر على الدية.
وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون، وقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
هو الصواب والباقين هو الصواب، وأن الحق مشترك بين الذكور والإناث في الدية وفي القصاص. إذا مات قتل القتيل عن أبيه وأمه وعن ابنه وبنته فخيرة للجميع، للأب والأم والابن والبنت عند جمهور أهل العلم. يعم يقول صلى الله فأهله بين خيرتين، أهله يشمل الذكور والإناث. وغلى بعض السلف يختص بالعصبة، هم اللي يروي العفو عن القصاص إلى الدية لأن العار يلحقهم أكثر بالعفو. والصواب ما دل عليه الأحاديث وهو أنه مشترك، الحق مشترك بين الورثة من الذكور والإناث، فإذا عفت الأم عفت البنت عفت الزوجة سقط القول وبقيت الدية، وإذا عفوا جميعا كذلك من باب أولى. نعم.
من قال يختص بالعصبة؟ وش ما قال يختص بالعصبة؟
ولأن يعني فيه العار يعني قد يعير في أخذه المال. نعم. ولا راجل حجة لا وجه لها. نعم.
العار يعني
ولا يلتفت إليها. نعم.
أو أن ارتاب أكثر.
نعم.
أو أن ارتاب أكثر من الإناث.
قد يكون ارتاب أكثر لو مات ميت عن أم وابن وعشر بنات، من الأكثر؟ الإناث أكثر. نعم. ولو مات عن أم وزوجة وأربع بنات وابن كذلك، ما مثلها كثيرة. نعم.
نعم. يعني يقول يعني العار حقهم أكثر يعني.
نعم.
يعني وجه كلامهم.
لا وجه بس فيما سمعنا من الغناء أنه مجرد أنهم هم اللي يطالبون وهم اللي يعيرون وهم اللي يقال لهم كيف سمحتم كيف فعلتم، أو النساء لست كذلك. نعم.
نعم.
من عفى واحد يسقط، ما يبقى إلا إذا عفى واحد سقط القول لأن ما يتبعه.
من
عفى
عن الجسمين.
نعم. وعن القصاص جميع
وعن
طيب. القاتل يتعلق بثلاث حقوق، القاتل يتعلق بثلاث حقوق: القصاص والدية والعفو. فإن أخذوا القصاص فلهم بشروطه، وإن أخذوا الدية فلهم بشروطها، وإن عفوا عن الجميع أو عن أحدهما فجزاه الله. نعم. سواء هؤلاء أو هؤلاء. نعم.
وقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: أخبرني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه الشيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل ممن كان قبلكم.
ابن عباس رحمه الله في أن القصاص كان في اليهود وليس لهم الدية، إما أن يأخذ القصاص وإما أن يعفو. ويروى أن النصارى بعكس ذلك، النصارى ليس لهم إلا الدية وليس لهم القصاص، إما أن يأخذوها وإما أن يتركوا ولا شيء لهم. والله سبحانه جعل لهذه الأمة الأمرين جميعا تخفيفا ورحمة، فجعل لهم الخيار بين القصاص وبين الدية وبين العفو، إن شاءوا أخذوا هذا أو هذا أو عفوا. نعم. نعم.
ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل ممن كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار، ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وقال قتادة: ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا. وقول: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
إن النصارى مشهور أنهم عندهم الدية ليس مجرد العفو فقط، بل ليس لهم إلا الدية، واليهود لهم القصاص وليس لهم خيار، وهذه الأمة لها الخيار بين الأمرين. نعم.
قوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
الأذل هذا
أحسن الله إليك. كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي.
يقول: حديث ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث،
وسفيان بن أبي العوجاء. قال الحافظ الذهبي في الميزان: قال البخاري في حديث نظر، يعني من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث. وذكر الحديث وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن هذا الرجل، ولا يعرف بغير هذا الحديث، وهو حديث منكر. ثم ذكره بسنده وقال بعد نهاية الحديث: أخرجه أبو داود وابن ماجه.
تم
في كلمة خطأ عن محمد بن إسحاق انتهى عن محمد بن إسحاق انتهى. وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب نحو هذا، ولكنه تعقبه الحافظ ولكن تعقب الحافظ الذهبي في قوله أن سفيان لا يعرف إلا بهذا الحديث، فقال كذا قال. وقد أخرج له أحمد في مسنده حديثا آخر من حديث ابن مسعود بالكسوف.
الرابع يقول يأخذ الديه ويقتل، يأخذ الديه ثم يقتل، هذا هو المنكر ومتوعد في العذاب الأليم. حتى ولا ما صح هذا، حتى ولا ما صح هذا من إسحاق. المقصود أن الواجب إما القصاص وإما الديه وإما العفو، أما أن يأخذ الديه ويقتل هذا منكر ولا يجوز، وعليه القصاص إذا أخذ الديه ثم قتل. نعم، نسأل الله العافية.
الديه والقصاص في الخبل
يعمل شيء يزيل عقل اللي زال عقله، يعني يعمل شيء يزيل عقله، يزيل عقله الجاني. نعم،
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله: ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل حكمة عظيمة، وهو بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز. ولكم في القصاص حياة، قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذلك روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهاء لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. وقال تعالى: يا أي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
الخبل هم دون
القتل من الجراح،
هذا يطلق على الجنون، يطلق على الجراحات. فإذا قتل إذا فعل شيء عند لا شبهة فيه وكذا بالقصاص، وإلا ما رجوك العند. نعم
نعم.
مستحيل لا يقتلوا. نعم نعم.
دية فقط
شيخ؟ نعم، والد دية فقط. نعم، لأمه والوارث والباقي الباقي الوارث الليل. نعم.
على آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن يونس عن ابن عبيد عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين. فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن وقدت ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وابن وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: يوصيكم الله في أولادكم. قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قلت: وبه؟ قال: أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية، فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين، المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفرض والعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا وقال
بهذا يعلم أن هذه الآية عند أهل العلم منسوخة بآية المواريث الموصى في سورة النساء قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدهم الموت إن ترك خيرا الوصية وصية نائب كتب الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كان هذا في أول الإسلام أن عليهم أن يوصوا لأقاربهم ووالديهم ثم فرض الله مواريث الوالدين جعل حقا لهما السدس مع الولد وجعل الوالدة مع الوالد الثلث والأب الباقي وجعل لهم مع البنات تفصيل يعطى الوالد السدس والأم السدس ويأخذ الباقي الوالد زيادة تعصيبا مع الفرض وفرض الله للبنات ما فرض وللأخوات ما فرض إلى غير ذلك فكان ناسخة لآية الوصية من حيث أن آية الوصية مطلقة وعامة وآية المواريث مفصلة وعلى رأي القوم الآخرين أنها مخصصة من آية المواريث ومجال المواريث مخصص لعموم هذه الآية وإطلاقها ولا منافاة سواء قيل ناسخة للنسخ الكلي أو النسخ الذي معنى التخصيص ويبقى الأقارب الذين ليس لهم ميراث كالأخوال والخالات والعمات وأولاد الأخوات وجد الأم وأشباههم يستحب أن يوصي لهم بما تيسر ولا سيما إذا كانوا فقراء. نعم
أحسن الله إليك. وقال عبد بن حميد في مسنده أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال عبد الله رضي الله عنه
قال من؟
عبد بن حميد في مسنده أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بقضامك جعلت لك نصيبا مما في مالك حين أخذت بكظامك بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك وقوله إن ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء
تصير. نعم.
أحسن الله. إن ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس.
حد الصحابة عبيد الله وأنتم تحبون صحابة الله. نعم.
أحسن الله.
قال الحاصل الوصية سنة المؤمن إذا كان لا شيء يريد أن يوصي فيه. إن إرادة صدق بشيء في الثلث أقل فالسنة يوصي ويبادر قبل نزول الأجل فإن الأجل لا يؤمن إذا كان عنده عزم يوصي بشيء فالسنة مبادرة ولهذا قال الحديث بن عمر ما حق امرئ يقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوب عنده. وهذا في الشيء اللي يريد أن يوصي فيه، أما إذا كان ما عنده نية فليس عليه وصية. فأما إن كان عليه ديون أو حقوق ما عليها بيان فلا بد من الوصية بها، يجب وجوب. إذا كان ديون ليس عليها أسانيف أو حقوق للناس أو عواري عندها أو أمانات يجب عليه يوصي بها حتى تعرف، حتى لا يأخذها الورثة. وهذا من باب الواجب، من باب أداء الأمانة. نعم.
الأقارب غير الوارثين
من هذه الآية
يعني
من عموم الأدلة في شرعية صلاة الأقارب، صلاة الأقارب أين تعد الحي والميت. نعم.
يعني أقول بأنها مخصصة
يعني. نعم.
ما أقول بأنها منسوخة ما
منسوخة، تأخذ الأدلة من الحديث الصحيح والآيات في حتى صلاة الرحم والإحسان إلى الأقارب. نعم.
صلى الله عليه.
إذا لم يوصي يا شيخ صلى الله عليه وحضر القسمة بعض من القربة
مثل ما قلت كريم، حضر القسمة من القربة فارزقهم منه، هذا عاد بين الورثة يستحب لهم يعطوهم ما تيسر لحضرهم أحد من الأقارب واليتامى والمساكين.
وقولهم ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم، ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا، ثم اختلفوا في مقداره. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوص. قال ليس بشيء، إنما قال الله إن ترك خيرا. وقال أيضا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي، فقال له علي، فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا، إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحاكم أنبأنا أبان وقال الحاكم
يالله
أحسن الله إليك. فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحاكم أن أبان
ماذا
حدثني عن عكرمة عن ابن عباس
إن أبان
نعم
عنكم إن أبان حدثني
إننا وقال الحاكم بن أبان حدثني عكرمة معلق علي قالوا في المخطوطة الحاكم ابن أبان، ولا يوجد بين المحدثين من يدعى الحاكم، والصواب ما أثبتنا
لا الحكم بن أبان، إلا الحكم بن أبان المعلق. وقال الحكم هذا معلق وقال إيش
أحسن الله إليك
اللي قبل منه اللي صاحبه السؤال قبل منه وقال من
وقال أيضا ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم
ابن أبي حاتم
نعم
قال ابن أبي حاتم.
وقال أيضا وحدثني هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثني عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة
وقال الحكم ابن أبان
أحسن الله إليك
غير ألف الحكم
وقال الحكم بن أبان حدثني حدثني عن عكرمة
حدثني عكرمة الله.
حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك خيرا قال ابن عباس من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا. قال الحاكم من لم يترك 60 دينارا
إلا ما فيها إلا
لا أحسن من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا. لم يترك خيرا. قال الحاكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا. وقال قتادة كان يقال
أن الله جل وعلا قال خيرا، فإذا قيل إن الآية غير منسوخة في معدى أصحاب المواريث فإن السنة إنما تكون في حق من ترك خيرا، أما إن كان ماله قليل فالأفضل تركه للوردة ولا يوصل شيء. والخير يختلف بحسب أحوال الناس وبحسب أحوال الوقت، فقد يكون خيرا في بلاد وفي قوم وليس بخير في بلاد وفي قوم آخرين. فإذا ترك خيرا في العرف من شيء كان يعد خيرا يعد كثيرا أوصى، إذا كان لا يعد كثيرا لقلائل الأسعار وتغير الأحوال وتغير النفقات فالأفضلها لا يوصي، مثل ما قال في حديث سعد صحيحين وعن ابن سعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثك غنية خير من أن تذر أعمالك كفوا من الناس. لما قال أصي معي كل قال لا قال فالشط قال لا قال فالثلث قال الثلث كثير، إنك أن تذر ورثك غنية خير من أن تذر أعمالك يتكفوا من الناس، يترك لهم شيء يقوم بحالهم أولى من الوصية بشيء منه إلى غيرهم، هم أقرب الأقارب وأحوج الناس إلى رشده وإحسانه. إذا كانت تركة قليلة عرفا فالأحسن عدم الوصية بشيء لا بالثلث ولا بغيره، أما إذا كان المال كثيرا عرفا يعني لا يضر ورثة إلا أوصى بثلثه أو ربعه فإنه يوصي من باب الصدقة، يوصي بها في الفقراء، يوصي بها في الأقارب اللي لا يرثون، يوصي بها في تعمير المساجد، في الجهاد، في أي شيء من وجوه الخير. نعم.
زاد عن الثلث أحسن الله إليك في وصيته.
لا يقول إلا بيرضاهم إذا كانوا مكلفين مرشدين، فإن لم يرضوا يحلف ما زاد على الثلث. نعم.
وقال قتادة كان يقال ألفا فما فوقها. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال ابن أبي حاتم. حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة إبراهيم بن عبد الله بن بشار
منهم يسار فيه موجود في التقليب إبراهيم بن عبد الله كذلك إبراهيم
بن عبد الله بن بشار
عبد الله بن يسار أو بشار شو له وجود عندك بشار؟
نعم حسن
ما نسمع له. نعم.
قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة ابن جذيم
جذيم
نعم أحسن
نعم نعم
ما ذكر الشيخ إبراهيم عبد الله بشار ولا ابن يسار
ما في هذا نصح اللي عنده بشار يحط يسار اللي عنده يسار يحط بشار
سقط
ذكر في تعجيل
بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالت حياة انك بنت بس لكن الاولاد جاءوا بعد لا قولي حمل زوجته بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الاولاد كلهم كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له الا بنت واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
أسعدت
بطاب وعاشها 56 إلى 57 إلى 56 رضي الله أقول أمي رضي الله عنها عاش ما مات. نعم
إسناد عندنا عن زياد بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن حذيف
زياد بن عبيد بن عبيد
زياد
عندنا زياد أحسن الله إليك وعندهم زيان
زياد باللام
إيه نعم
تكلم عندهم عندك شيء
يقول زياد بن عبيد كما في تهذيب التهذيب وقد اتفقه ابن معين وقال أبو حاتم تابعي قيل احتج بحديثه قال شيخ عرابي انتهى المراد تهذيب التهذيب فالظاهر أنه حسن الحديث والله أعلم.
زياد بن ذا باللام
نعم
طيب
التقريب يقول
زياد باللام
زياد
بن
عبيد
صلى الله عليه
ريال
بالله
احسن عتبه
عندكم
زياد بن
عتبه عندنا زياد بن عبيد بن حنظله
عندنا زياد بن عتبه
بن حنظله
نعم احسن
كنت عندكم زياد بن عتبه
زياد بن
عتبه
بن حنظله الحنفي
زياد
نعم
شنو التقريب
زياد بن عبيد
بالذات شنو التقريب
نعم
نعم زياد بن عبيد زياد بن عبيد عندك
احسن الله اليك. وروى الامام احمد عن ابي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جديم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيما في حجره بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيما لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطية فقال النبي أحسن
المطية
نعم
أحسن
نعم المطية كذا
مطية
نعم
مطيبة
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 مطيبة هذا أقرب مطيبة أقرب نسخة مطيبة يعني شريفة
ما
زياد بن عبيد بن حنظلة أو بن عتبة
موجود هنا
زياد
بن عبيد بن حنظلة الحنفي عرابي صدوق من الرابع البخاري
ولا
زياد بن عبيد بن حنظلة ليس موجود
إلا زياد بن عتبة عند عتبة بعدها بعد هذا بعد عبيد زياد بن عتبة بعد عبيد بعد زياد بن في شيء ثاني
ما ذكر
ولا ذكر
بعد عبيد علاقة
زيال بن عبيد بن حنظلة عندك؟
بن عبيد لا ما في بن حنظلة
زيال بن
لعندنا زياد بن عبيد بن الغلام في كسر النون الحميري المصري
هذا بالتقريب؟
نعم
زياد بن عبيد
بن الغلام
الله يهديك الله يهدينا وإياك أعوذ بالله من الشيطان لا تعدى الكلام زياد ايش في عندك؟
اللي مكتوب عند اللي ذكر
اللي في التقريب هذاك الله وش اللي عندك؟ أعوذ بالله من الشيطان زياد بن عبيد ولا بن عتبة؟ زياد ولا ذيال ولا ابن عدوة ولا ابن عبيد في اللي عندك منهم
اللي موجود عندي واحد
شخص. وش هو اللي عندك
زياد؟
لا تعدى بس لا تغير الكلام.
زياد
ابن
عبيد فقط.
ابن عبيد بن
ابن
بن حنظلة ما ادري بن حنظلة
ما في بن حنظلة
اشياء عندكم تقريبا احد معه تقريبا غيره؟
نعم اخي.
وش عندك في
ما في زياد عبيد الا ابن نمرة
ما ادري بن حنظلة
في ذيال
ذيال شو اسم ذيال؟
زياد بن عبيد بن
حنظلة
الحنفي.
وين عندك في الشؤون ذا؟
صلى الله عليك. اللي عندنا زياد بن عكبة بن حنظلة.
وين عندك في الشؤون الأخرى؟
زياد بن عبيد.
ها؟
زياد بن عبيد بن
حنظلة.
كما في
التقريب. زياد بن عبيد. هذا اللي عندكم. واللي في التقريب زياد بن عبيد بن حنظلة.
نعم.
زين.
هل يفعلك الشيخ؟
نعم.
المخطوطة زياد.
بحطه في ذلك بالعميد تكتب ذلك بالعميد بس عندك مرات اللي عنده بس في تعبتها بس بدل التابع
وايضا بعد حنظلة بن حذين ما هو بجليل
نعم يسمع الله رب سهلا أو يسمع الله رب يحتمل نعم
أحسن الله إليك. فقال حنيفة إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. وقول فمن بدل
عندي علامة الضعف ظاهرة علامة الضعف ظاهرة أهل سلم حدث لنا.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ذيال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة رضي الله عنه عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ذيال
ذيال بن عبيد
بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة
صدوق في أخي ذيال صدوق لا عنده ذيال بس من علم عليه لمن بس في حنظلة بن جذيم أو بن حنيفة حنظلة في الحال علق عليه محفل
قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة
إيش قال نعم
حنظلة بكسر الهمزة وسكون المعجم حنظلة بكسر الهمزة وسكون المعجم ومن حذائية
حذين حذاء كسر المهملة حذين 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 كان المعجمة
كسر
المهملة
وسكون
المعجمة ايه؟
وفتح التحتانية
بس حذين ابن حذين من الحال المهملة حذين نعم حذين نعم لا ما يقول معجم بالزاي يقول بالزاي ما يقول بالزاي كسر المهملة وبالزاي ما يقول معجم معجم الدال ضد الدال
دال
حذيا نعم نعم يا راد الزاي قالوا بالزاي نعم قال براء المهملة هو اللي بالزاي نعم قال لك حنظلة
بحذيا بكسر المهملة وسكون المعجم ابن حنيفة وفد مع أبيه وجده وهو صغير على النبي صلى الله عليه وسلم تفرد برواية عن حفيده الزيال ابن عبيد ابن
حنظل يعني بعد إضاحة أو زيال إضاحة تفرد عنه
تفرد بالرواية عنه الحديث الزيال ابن عبيد ابن حنظل
البخاري في الأدب المفرد مجهول مجهول العين سبحان الله حبيب أبو مجهول العين نعم نعم
قد تفرد عنه الزيال بالزاد وهنا قلنا بالزاد قال الزيال
لأنه بالذال
عندنا بالذال
بالذال معجبة
أحسن الله. وقول فمن بدله بعدما سمع
الحمد في هذا حديث سعد الثلث والثلث كثير. أما هذا في صحة النظر في هذه الجراد الحمد لله لم يرمع إلا حفيده وفيه كذا وكذا 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 يعني علمت ضعفه وأنه ليس من الحصر. نعم
وقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها ونقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقول تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني
يعني قد يقع المورثين أنواع من المحاباة والجنب والظلم من ذلك أن يوصي ببيع سلعة لبعض الورثة محاباة وجنبا تساوي مثلا 1000 يبيعها أيام 500 يوصي نفع عليها 500 ليس له ذلك نعرف أنه حافى في ذلك وليس له ذلك إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي في الوارث. من ذلك أن يوصي لبعض الورثة بشيء يقول الدين عليه ويكذب فلا جنف يظلم والله لا فعل هذا سبحانه وتعالى. فالحاصل متى علم أنه فعل جنفا وجب رد ذلك. نعم
لو ضاعوا في حياته
إن كان أولاد الله لا إن كان غيره لا تقص الأولاد لا بد من العدل ولو في حياته ولو في صحته لا بد من العدل. لكن لو باع لأخيه أو عمه ما يساوي 1500 أو 3000 لا في صحته.
الورثة لا الورثة لا
ولو فعل بس الأولاد خاصة تقول الله أعدله بين أولاده.
أو أوصى بابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئا غير عالم بقدره وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصى والطريق الشرعي وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا فنبه على النهي عن ذلك فبينه على النهي
بينه على النهي
ولهذا
ولهذا عطف هذا تبينه على النهي عن ذلك.
على النهي نحن متقدم فما ادله بعد ما شاء عطفه على النهي. نعم. على النهي فعل.
على النهي عن ذلك. ليعلم
النهي عن ذلك. هذا الجور والظلم والتبديل. نعم. عطف هذا على أن الإصلاح بينهم ويجنف وقفهم ليس من التبديل. إن التبديل كان يغير الوصية بغير حق. هذا هو المنكر. أما إذا كان تبديل الإصلاح وجاء الظلم والجنف والإثم هذا ليس تبديلا لكنه إصلاح وإزالة للشر. من أمثلة ذلك مثلا أوصى على أربعة بنون ويميل إلى أحدهم فأوصى لواحد بسلعة مباعها عليه في حياته بكذا وكذا والبيع فيه جنب فأصلح بينهم بعض المسلمين أو ولي الصغار أو ما أشبه ذلك أصلح بينهم حتى لا يكون جنب حتى تزول الوصية الآثمة فهذا لا بأس وليس من التبديل. وإذا تراضى كبار ومرشدون وأمضوا بجلد رضوا بزيادة فلا بأس أيضا.
يعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من صدقة المجنف عند موته. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
نعم من غير المسجد بدل الناس.
وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس ابن الوليد بن قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه
يعني أخطأ في رحله أخطأ في رحله ووصله وإنه من كلام عروة. نعم هذا المسجد. نعم
مزيد
مكتوب الزاد زاي مزيد. نعم
العبري بضم المهمله سكون او العباس البيروتي فتح موحده وسكون التحتانيه وضم الراء وسكون الواو ثم مثنى
نسبه بيروت معروف عاصمه لبنان. نعم كيف
تمتد قال النسائي كان لا ولا يجلس من
الثامنة مات سنة
83 أبو داود
النسائي. غير أحد
مسلم
مزيد
لا
نعم وقال من إني قد أخطأ منه وقال من
وقال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردوي أيضا حدثنا محمد بن إبراهيم
هذا ما يسلم على طائفة لم يبي حاتم هذا ما يسلم يعني الذي طائفة من الثقة إذا زاد وصلا أو رفعا هو مقبول والويل لما سمعت يقاتل لا يقاتل يقال أن شاهد ليس له أخطاء وليس بمدلس والوليد مدلس. الحاصل أن هذه الزيادة من الوليد جيدة في رد الخطأ من الحي والميت من الموصي والخطأ من الحي في صحة أيضا حتى ولو صحيح وهذا صحيح موافق للأصول. فإذا لو أعطى أحد الأولاد زيادة على الآخر نقط لم يرضاه ولو أنه صحيح. كذلك إذا أوصل ما يخالف الشرع يرد وهذا هو معنى هذا الحديث. نعم
كيف يرد يعني يصح كيف رد الحي بالنسبة للحي ينصح يعني
يمنع الحاكم يأخذ عليه إذا اشتكر
والميت
والميت كذلك إذا أوصل أحد أولاده يرد إلا إذا أمضاه الأولاد المفسدون فإذا أنقذوا حاكم يرد.
نعم
إذا أعطى غير أولاده أنك زائد ما هي الأسماء الثلث لا أقل لكن المبركة أو في صحته ما هي الأسماء إذا أعطيت إخوانك ولا مرض يا أولادك إذا أعطى إنسان إخوانك ولا مرض يا أولادك إذا أعطاهم برشد وشفيه لا بأس سيدة من باب صلاة الرحم لا أحسن الله في ملكه. نعم
إذا كان بعض الأولاد يخدم والد
والد لا يزيد إلا إذا كان فقير فقير إذا كان فقير عاجز عنه فقير فقير. أما إذا كان في أعمال جعل في أعمال وأحب يجعل له راتب مثل راتب الأجنبي جعله في المزرعة جعله في التجارة بينه وبين فقره في الربع في النصف لا بأس كالأجنبي لا يخصهم شيء مجرد أنه جيد ولا هو جيد بس يحبه كثير لا يكفي.
لو كان أولاده كبار
مطلقة مطلقة اتقوا الله وعدوا بين أولادك. نعم إلا في النفقة الذي يعتز عنها هذا ويقدر هذا من واحد معطل مريض أو عايب مشلول والولد الثاني مع عافية الله يتكسر ينفق على هذا ولا ينفق على ذلك المعدوم ينفق على هذا مشلول فقير والأكثر كما ينفق عليه لأنها مسبونيها الله عند أسباب.
ولا يراعى اعتبار الصلاة اعتبار الصلاة
لا ما الصلاة ما يكفي لو كان هذا صالح هذا فاسق ما يحب بينهم بل هذا مما يزيد الفاسق فسقه
تزويد
يزيد الحب
تزويد اذا كان احدهما فقير
نعم
اذا كان احدهما فقير لا يستطيع دفع المهر للزواج
يزوج يزوج
والثاني غني
ما يزوج زوج الفقير لان الزواج من النفقه من اهم النفقه
يسال
الاخبار
على الزواج
وفيها
دخول
الشرع ما يزوج لكن الاخبار عاجزي يزعل ولا للصغار حد لكن إذا وصلوا إلى وقت الزواج يموتوا منهم
لكن هذا يموت
قبله والله وليهم
يعني ما يحب
ما يحب
لذا تبين الحق سلمك الله في هذه الحالة. الابن الابن هل يرد ما أعطاه الابن نفسه
يعني اعترض على كونه أعطاه ولا أعطاه
أعطاه مثلا قبل 20 سنة أو 30 سنة انطرح لها الحق فيما بعد الابن
يعترض
لا أقول هلا لابن نفسه يرد ما أعطاه الوالد
يطالب والده يقول أعدل بيننا إلا إذا قد سمح ورضي ما لا يرجع لكن كان خف عليهم ولا بين لهم الأخيرة ولما بين لهم اعترضوا لا بأس يعترضون ويرفعون إلى الحاكم إذا أبى والدهم وإن سمحوا فهو أفضل وقرارة والدهم تقديرا لحالهم بره الاعتراض أطيب من الشكوى. نعم
لو
أخرج له الزواج شيء مقابل الله من الزواج ما يمكن لا لأن الزواج من النقطة مثل ما يعطي هذا الزميل يعطي البشت غير البشت الصغير قسمه غير قسم الصغير ما يشعر من يأخذ هذا النفقة الكبيرة غير نفقة الصغير الرضيع والمتوى لا نفقة والكبير لا نفقة ما تساوى ولا يجب العجل فيها من جهة المساواة ما كل يعطى حاجة إذا كان فقراء اللي عنده زوجة نفقة غير اللي ما عنده زوجة.
وقال ابن مردويه أيضا حدثنا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنب بالوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا نظر
حدثنا
وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن مغيرة عن داود النبي
عمر بن لكم عنده عمر بن نواب عمر بن مغيرة
نعم
شو عمر بن
مغيرة يقول إبراهيم بن يوسف قال صوابه عبد الله بن هو التنمية كما في ميزان الرسالة في ترجمة عمر بن
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن مغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا النظر وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قاله عبد الرزاق حدثنا مامر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاله في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه
في سنة شهر من أبي هريرة نظر إحدى عند الله كان يعني عمر بن مغيرة عمر بن مغيرة في تقريب ثاني عشاء ثاني ها كيف أشعر بن عبد الله أشعر بن عبد الله كيف شهر بن عبد الله شهر بن عمرو وشهر بن عبد الله واحد ينقل هذا واحد
نعم عند اخي عبد الرزاق في التعليق نعم قل لنا جنه في تفسير عبد الرزاق ولعله في مصنف وقد رواه احمد بن مسند عن عبد الرزاق ورواه ابن ماجه عن احمد بن ماجه عن عبد الرزاق ورواه ابن احمد بن ابي داود والسنه
مقبل معلق عليه مقبل معلق عليه
مقبل
على أثر عبد الرزاق معلق لا 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 اللي بعد اللي بعد بس جال في عمر المغيرة ايش
قال قال البخاري عمر بن المغيرة منكر الحديث مجهول كما في الميزان واللسان زاد الحافظ اللسان ان الحديث ورده من طريق اسحاق بن راهوي عبد الرزاق عن الثوري عن داود موقوفا لا اعلم احد رفعه الا عمر بن المغيرة ولا يتابع على
رفعه مثله عمر بن المغيرة مثله
الجنف في الوصية من الكبائر
من جد اشعل
أشعث
بن عبد الله
عبد الله
بن الشيخ
أشعث بن عبد الله بن جابر الكذاب إيه؟ مهملتين مقيمة في
المشكلة
هلا إيه؟ تجد بصرين يثنى أبا عبد الله إيه؟ وقد ينتج إلى جده وهو الحمري
وهو
الحمري برغم المهملة والسكون منه صدوق من القامس
البخاري تعليقا والله اعلم. ثاني في ثاني؟ ثاني اشعث بن عبد الله؟
نعم نعم. اشعث بن عبد الله ويقال بن عبد الرحمن الخراساني. نزل البصرة نزل البصرة ثقة من التاسعة ابو داود.
بس في ثالث؟
لا فقط.
في شهر؟
نعم. شيخ الاول
اشعث بن عبد الله وجدها صح وجدها حب وجدها حب شهر
بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسباب في يزيد بن سكر صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة مات سنة 12 البخاري في الأدب المنفرد ومسلم الأربعة.
سمعنا أبي هريرة محتمل يراجع التحليل لأن أبا هريرة مات سنة 58 أو 59 بين وفاتيهما أكثر من 50 سنة. نعم كلمة غرابة.
أحسن الله إليك. أنا قبل أو ريالك وآخر على 20 سنة في سبيل
داخل يعني. لا عندهم الزواج يعني
إيه؟
هم محتاجين ولا بس مجرد عقل منه؟
لا لا ما فيهم محتاجين
لأي الحاجة؟
إيه؟
لا يتعطى أن يبدأ أو هي يعطيها الزوج يبتديها المهور هم اللي يحتاجون.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم
بدل
وقف
على سبيل
وسبيل
الخير
ثم
على ذلك احتاج
واراد
ان يرجع في هذا
الوقت. لا ما له رجوع مثل عبد جعفر ترجع لا حر لوجه الله ثم طلع عليه قول اصلح نعم
الله
يعافيك
الاولاد.
نعم الصواب على وجه العدل لأن حكم الله فيهم
والعدل. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاط الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه
الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات إخلاصا لله وطلبا لمرضاته وجهادا لهذه النفس فيما يقربها من الله سبحانه وتعالى. والله شرع لما فيه من العبادة والإخلاص لله ولما فيه من جهاد النفس على مخالفة هواها ولما فيه من تأويدها على الصبر ومخالفة الهوى وإيثار الحق ولما فيه أيضا من تطهير للنفس من أخلاقها الذميمة صفاتها المنكرة ولما فيه أيضا من علاج بعض الأخلاق الرديئة التي قد تضر الإنسان فيكون صومه من أسباب شفائها وزوالها. ولو لم يكن في ذلك إلا القربة إلى الله سبحانه وتعالى بترك ما تهواه النفوس وتشتهيه طلبا لمرضات الله وإيثارا لحقه واتباعا لأمره والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى مع تعويد النفس مخالفة الهوى في طاعة المولى عز وجل. نعم.
وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة فيه أحسن وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله
خاصا بأمة محمد فلقد أوجبه الله على الأمم الماضية فلهم في من مضى أسوة صالحة في طاعة المولى والحذر من أسباب غضبه وذلك بالالتزام بهذا الصوم الشرعي في وقته إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له سبحانه وتعالى ووقوفا عند حدوده وتأسيا بمن قبلهم من الأخيار. نعم.
وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ممن فعله أولئك كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الآية. ولهذا قال هاهنا
أكل الله بها العباد وكلفهم بها ليستبقوا إليه بالخيرات وليجتهدوا بما يقربهم لديه وليعالجوا أوضاعهم بما يرضي الله عنهم سبحانه وتعالى ولينافسوا بما يرضيه ويقرب لديه بينهم وبالنسبة إلى من قبلهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يختبركم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. المؤمن مبتلى بالنسبة إلى ما أمر به ليكون أحسن من غيره ويجتهد في أحسن الأعمال لينال أفضل الدرجات وأكمل الجزاء. وهكذا بقية الناس مبتلون فمن اهتدى فله السعادة ومن لم ينجح ورسب في هذا الاختبار وتابع الهوى والشيطان خسر يتخسر. نعم.
ولهذا قال هاهنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل
الحديث ولم يروه كما هو إلا معشر الشباب من استطاع منكم الزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. فلعله سقط من بعض السكات يعني المؤلف ما يظن المؤلف يدعو هذه الجمله التي هي جمله عظيمه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج يعني مؤونه الباءه المهر والرابع فانه اغض للبصر واحسن الفرج يعني الزواج اغض للبصر واحسن الفرج للجميع للشباب من النساء والشباب من الرجال. فلا ينبغي وضع العراقيل ينبغي تسهيل الزواج تخفيف المهور تخفيف الولائم وعدم التكلف في كل شيء فإن المبالغة في المهور وفي الولائم من العراقيل من عراقيل النكاح ومن عقباته فلا يليق بأهل الإيمان أن يبالغوا في ذلك بل ينبغي لهم أن يتسامحوا في هذه الأمور حتى يكثر النكاح وحتى تحصل الفروج وتغض الأبصار ويكثر النسل ويكثر عدد الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر تزوجوا ولول الوجود فإني مكافر به الأمم يوم القيامة.
ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذ وابن عباس وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
هذا يحتاج إلى سنة صحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم السابق 3 أيام بدون فطر يحتاج إلى ملك مجرد الرواية عن معاذ وعن ابن مسعود والناس، لأنه قد يكون هذا عن بني إسرائيل، فالمقام يحتاج إلى حديث صحيح. وإلا فالأصل إن الأيام المعدودات في شهر رمضان، قال في أول أيام المعدودات ثم فسرها بقول شهر رمضان. شهر رمضان أيام معدودات أيضا 30 أو 9 رأسا، فلا يجزم بأن الصوم الواجب أول 3 أيام إلا بدليل ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمد. ثم نقل عن بني إسرائيل ما يكفي عما مضى قبلنا، ولا يكفي في كونه مشروعا لنا.
نعم. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فقال نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. وروي عن السدي نحوه، وروي وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن النقري قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصر منه ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم إذا صام أحدهم كتب عليهم إذا صام أحدهم العتمة ونام حرم كتب عليهم إذا صام أحدهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والمساء إلى مثلها. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخرساني نحو ذلك. وقال عطاء الخرساني عن ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم، يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخرساني مثله. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وإن شاء أفطر وأطعم من كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعطاء وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى
هذا هو الطوف الأول من أطوار الصيام، فإنه شرع على أطوال 3. الطوف الأول أنه مخير الصيام إن شاء صام وإن شاء أطعم إلا يكون مريضا أو على سفر فيفطر ثم يقضي بعد ذلك. أما إن كان قويا مقيما ليس مريضا ولا مسافرا فهو مخير، إن شاء أطعم مسكينا وأفطر، وإن أطعم أكثر مسكين فهو أفضل، وإن شاء صام صام أفضل. ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا هو الطور الأول. ثم حتم الله الصيام في الطور الثاني وجعله فرضا لا بد منه على من كان صحيحا مقيما، أما من كان مسافرا مريضا فله الفطر. لكن إذا نام قبل أن يفطر على غروب الشمس حرم عليه الأكل، واستمر صومه إلى غروب الشمس من اليوم الآخر، هذا هو الطور الثاني. يفطر إن غابت الشمس وصاحي وأكل، فإن نام قبل ذلك استمر في الصوم، فأصاب الناس شدة في ذلك فنسخ ذلك وصار الطور الثالث، وتغابت الشمس أفطر الصائم مطلقا، نام أو لم ينم، وتغابت الشمس أفطر الصائم واستقرت الشريعة على هذا. يصوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غابت أفطر ولو قدر أنه نام في أول الليل أو غلبت عينه بغير اختياره، فالمقصود أنه استقر الصوم على هذا، يصوم بياض النهار ومتى غابت الشمس أفطر مطلقا ولو لم يكن فله حكم الإفطار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد صام الصائم، متفق عليه. نعم.
بغروب الشمس أو بصلاة العشاء
الذي يظهر كما يأتي إذا نام بعد غروب الشمس بعد حل الفطر يعني.
بعض الأفهم ما لم ينم
تقدم هذا يقول، لكن المعروف أنه يغاب إذا نام قبل أن يأكل بعد حل الفطر. نعم. هذا في أمة محمد. نعم. الفطر أفضل، إلا إذا كان الصوم فقط فلا بأس، لكن الفطر أفضل، والفقه والرخصة أفضل. نعم.
الذين
يقولون
لا من
الصيام
يعني الذين
فضلوا
الصيام قالوا
ليصوموا
عنا
ويحد على قضية الصيام، هذا مجرد رأي. والرسول يقول إن الله يحب ويؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. نعم.
ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. فوجهه الله إلى مكة هذا حول. قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت إني بين أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها. قال وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني فهذان حالان. قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها. ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة. فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. نعم. وصام عاشورا. ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، فأجزى ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشورا يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. وقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا من حديث وروى أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هي منسوخة. وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال يقول على الذين يطيقونه أن يتجشمونه. قال عبد الله فكان من شاء صار ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا فمن تطوع يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق قال
هذه أطوار الصلاة وأطوار الثلاثة هي معروفة، لكن هذه الرواية من طريق المسعود شارعة للمسعودي طيب، ولكن حيث الاستقرار كما تقدموا فيما يأتي تقع على الأول أطوار الصلاة ثم يسر الله لهم الأذان فأذنوا بالصلاة، وكان أولا يقضي قبل أن يصلي مع الإمام، لفات الشيء يقضي أول ثم يدخل مع الإمام، ثم شرع الله للناس أن يدخلوا مع الإمام أول، أمرهم إذا آتوا الإمام على حال أن يكونوا مع الإمام فإذا سلم قضوا عليهم.
معروف
نعم
يقول بعض من كان منكم مريضا على سفر أنه لا يفطر إلا ما دام في الطريق، فإذا وصل إلى المكان
ما دام حكم السفر هو حكم على السفر، فالإقامة عارضة قليلة 4 أيام فأقل أو ما عنده نية إقامة معينة هو مسافر. هذا فاستفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي فاستفعل نعم.
لكن يا شيخ حفظك الله إذا وصل إلى مكان إقامته هو ما يمسك مع الناس أفضل؟
بل أبدأ يمسك إذا وصل إلى مكان الناس صار مسافر إذا قام في أثناء الطريق هذا مشاهد ولا أقام هذا على حسب الإقامة التي تكون فيها وأحسن باقي فيها 4 أيام فأقل نعم. إذا وصل بطنه لازمه الصوم له أو وصل محل يريد أن يقيمه إقامة طويلة
القصد في نفس اليوم الذي أفطر فيه وصل محله أليس عليه أن يمسك ولو هو مفطر بقية اليوم
إذا وصل بطنه
نعم
يعني زال العذر مثل لو كان مفطرا الناس أفطروا ثم ثبت الشهر أنه البارحة أمسك نعم.
نعم
يمسك ويقضي مثل لو أفطر الناس 30 شعبان ثم ثبت الشهر كان خبر في النهار أنه روي البارحة أمسكوا وقضوا ذلك اليوم نعم. لا يأكل إذا جاء خبر مش أعلم نعم. هذا لأنه صار من أيام رمضان ظهر أنه من أيام رمضان نعم.
شوفي
امساك امساك
يعني
اذا وصلت في النهار وجب عليك الامساك لانك كنت مقيم نعم يكون لا يصوم ما اسمك مريض ولا مسافر نعم نعم
اسال الله اليك العكس لو انشا السفر ولم يخرج
ما يكون حتى يغادر بلده حتى يغادر بلده نعم
احسن الله
يعني. نعم الأفضل الفطر والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصوم ليس من البر الصوم في السفر، لكن إذا كان حر تأكد وإذا كان مراد الأمر أوسع، إذا كان حر تأكد الفطر صار أفضل بتأكد نعم.
Thank you.